السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وافترضها الله على جميع العباد. فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد من إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فعود حميد ولقاء جديد مع أبواب المعاملات وفقه المعاملات. تدرون أن شريعة الإسلام المباركة شريعة عامة، شريعة تحكم أمور الناس في كل أحوالهم، شريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل موقف وحال. وهذا يتبين من حديثنا في هذا اللقاء. نحن سنتحدث في هذا اللقاء عن أمر قلما تتعرض له القوانين، وإذا ما تعرضت له تعرضت له من جانب واحد، كما يحدث الآن في المحميات الطبيعية. القوانين تدخل لغرض واحد، هو الحفاظ على البيئة، الحفاظ على التوازن البيئي، لكن الشريعة تدخلت في هذا الموضوع كما تدخلت في كل أمورنا الحياتية. موضوعنا عن الصيد، الصيد والذبائح باب من أبواب الفقه مشهور معلوم. المصنف رحمه الله في عمدة الأحكام جعل الباب مقصورا على الصيد، لكن كتب الفقه قد اعتادت أن تتكلم في أحكام الصيد وأحكام الذبائح معا، ولا شك أن بينهما التقاء وارتباط. الصيد، قد يتعجب بعض الناس، الصيد الناس يخرجون إلى البوادي يصطادون الغزلان، الظباء، الأرانب، أو يخرجون فيصطادون البط البري أو الطيور أو نحو ذلك، ونحن نعلم رحلات الصيد البحري، والصيد البحري كمهنة، كمهنة عظيمة، يعني يطعم بها الناس، تقوم عليها اقتصاديات بعض الدول. الإسلام يحكم هذا كله، شريعة الإسلام تبين لنا ما يحل وما يحرم، ما يجب وما يستحب وما يباح وما يكره تنزيها أو تحريما وما يحرم. وهذه الشريعة تحكم الفرد في كل زمان ومكان. في مكان معين يقال ممنوع الصيد، ممنوع الصيد، والمكان الوحيد الذي يمنع فيه الصيد مطلقا هو الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا ينفر صيده، ورب العزة قال: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وإن كانت في عموم الناس، إلا أنها تعم ما هو أعظم من الناس وأكثر من الناس. ولهذا نجد طير الحرم لا ينفر، الناس لا ينفرونه. لماذا؟ لأنهم يطيعون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيده. إذن هذه البقعة الوحيدة في الدنيا التي جعلتها الشريعة بقعة آمنة حتى على الحيوان والطير، فلا ينفر الصيد فيه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال الوحيد الذي يحرم فيه على الإنسان أن يصطاد هو حال الإحرام، والإحرام كما نعلم يكون من المواقيت. فلو أحرم الواحد منا بحج أو بعمرة أو بهما معا حرم عليه الصيد. والمراد بالصيد الذي يحرم هنا هو صيد البر، أما صيد البحر فقد أباحه الله تبارك وتعالى بلا استثناء. ما هو الصيد يا عباد الله؟ الصيد في لغة العرب مصدر صاد، يصيد صيدا، فهو يطلق بهذا المعنى، صاد يصيد صيدا، فيطلق على الفعل نفسه، على مصدر الفعل. وكذلك يطلق الصيد في لغة العرب على الحيوان المصيد، أقول اصطدت صيدا. فالصيد كمصدر، أو الصيد يطلق لغة على الحيوان المصيد، تحدث الله عنه في كتابه، وتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. في القرآن الكريم اقرأ مطالع سورة المائدة، مطالع سورة المائدة تجد حديثا عجيبا عن الصيد، ما بين حل وتحريم أو تحريم وحل. يبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بداية عظيمة، أهل الإيمان يوفون بالعهد، يوفون بالعقود، يوفون بالوعود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم، الحل ما أحله الله، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، المباح ما أباحه الله، والواجب ما أوجبه الله، والفرض ما فرضه الله، وهكذا. أحلت لكم بهيمة الأنعام، ونحن نعلم بهيمة الأنعام الإبل، البقر، الغنم، هذه بهيمة الأنعام. أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما استثني. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا استثناء من الحل. يبقى لو كانت ميتة لا تؤكل، لا تحل. الدم المسفوح لا يحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي حراما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلى آخر الآية. أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني حرام عليكم أن تصطادوا، لا يحل لكم أن تصطادوا وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية الأولى من سورة المائدة. الآية الثانية آية طويلة، لكن أنا أقف على قول الله تعالى فيها: وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى غير محل الصيد وأنتم حرم في الآية الأولى، وإذا حللتم يعني خرجتم من الإحرام إلى الوضع الطبيعي وهو الحل، اصطادوا، يجوز لكم الصيد، يباح لكم الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا. طب بأي شيء يصطاد الصائد؟ احنا الآن بنرى الصيد بالبنادق، قديما كان هناك الصيد بالنبال والسهام والرماح والسيوف، الكلاب، الصيد بالكلاب، الكلاب المعلمة، الصيد بالطيور الجوارح، بالصقر، بالنسر، بالبازي، هذه الطيور التي تعلم يصاد بها. نعم يصاد بها. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم. سؤال، الناس تسأل، الشريعة تجيب، القرآن يجيب، رب العالمين يجيب. يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية ذكرت لنا أدوات الصيد، أدوات الصيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة، هذه أداة من أدوات الصيد. ولهذا أهل العلم يقول الآلات التي يصاد بها ثلاثة: الحيوان الجارح المعلم كما قال ربنا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واحد عنده كلب معلم مدرب يطلقه على الصيد، الكلب يطلع يصطاد ويمسك الحيوان المصيد ويأتي به، يؤكل؟ نعم يؤكل بنص القرآن وبنص الحديث كما سنجد وكما سنرى. يبقى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن، وهذه الجوارح الكلاب المعلمة وما يشبهها مفطورة على التعلم، والإنسان هو الذي يدربها ويعلمها، والله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى لكل مخلوق بما هيئ له وما قدر له، الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. فتتعلم الكلاب كيف تصطاد وتجد هذه المتعة. احنا بنتكلم في شيء ممتع يا إخواني، وقد يكون حرفة في بعض الناس أو من بعض الناس، لكنه في غالب أوقاتنا الآن لا يتعاطاه إلا أرباب الأموال أو الرياسات أو المناصب، يخرجون للصيد من باب الاستمتاع. القرآن الكريم تكلم عن الصيد، الشريعة تكلمت عن الصيد. تعالوا بنا ننظر إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت أن الآلات التي يصاد بها ثلاثة، منها ما هو مباح ومنها ما هو ممنوع وحرام. أول حاجة الآلات، الحيوانات المعلمة، الحيوانات المعلمة التي تتعلم كيف تصطاد، وأشهرها الكلب، وقد نص الله تبارك وتعالى عليه في الآية الرابعة من سورة المائدة، قال: وما علمتم من الجوارح. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نمرة اتنين، الآلات الجارحة. الآلات الجارحة زي السهام والسيوف والرماح التي لها سن مدبب أو نصل يقطع ويجرح. ويدخل في ذلك الآن بنادق الصيد. بنادق الصيد التي تخرج، إما أنها تخرج مقذوف يخترق الجسد ويحرق، يبقى خارق وحارق، وإما أنها تخرج مقذوفات متفرعة تخترق الجسد أيضا فتسيل الدم وتنهر الدم. تدخل هذه في الآلات. وفي بقى المثقل. المثقل يعني إيه؟ يعني واحد يصطاد بشيء ثقيل زي صخرة يرميها على الحيوان فيقتله، هل هذا يصلح؟ لا، لا يصلح، لا يصلح. من أين جئنا بهذه التفاريق؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي الأحاديث في كتاب أو في باب الصيد 5 أحاديث، ولو الكاميرا يعني ساعدت على إظهار الأحاديث وأنا سأقرأها عليكم. الحديث الأول حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ أبو ثعلبة الخشني يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ سؤال. وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أي من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يسأل من الصحابي الذي يعيش في أرض الحرفة فيها هي الصيد، حرفتهم فيها الصيد، فيسأل هذا السؤال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب. الصحابي هنا سأل سؤالين. السؤال الأول: إحنا عايشين في بلاد يغلب فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، ويدخل في هذا الاصطلاح كل من له كتاب منزل، وكل الكتب المنزلة نسخت بالقرآن، وكل الشرائع السابقة نسخت بشريعة الإسلام، ولا يؤمن أحد إلا إذا آمن بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله جعل لأهل الكتاب أحكاما خاصة في القرآن، منها حل ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومنها حل الزواج أو نكاح نسائهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ومنها أيضا أنهم لا يكرهون على الإسلام، وإنما لكم دينكم ولي دين، إلى آخر هذه الأحكام التي في مواطنها ومظانها من كتب الفقه. أبو ثعلبة الخشني، أنا قبل أن أتكلم عن أبي ثعلبة أريد أن نتعرف على الراوي، هذا الرجل أبو ثعلبة، وهذا اسم يعني كثر في الصحابة، لا أعني بكثر أنه كان منتشرا، لكن يوجد أكثر من صحابي كني بأبي ثعلبة، أبو ثعلبة الأنصاري أبو ثعلبة، ثعلبة الخشني، إلى غير ذلك، أبو ثعلبة الأشجعي، هؤلاء من الصحابة. أبو ثعلبة اشتهر بكنيته واختلفوا في اسمه، يعني تيجي تقول لي اسمه ايه اذكر لك اقوال عديدة. ودي قضية يا اخوانا، يعني بعض الناس يشتهر بالكنية حتى ربما يجهل الاسم الى جوار شهرة الكنية، وده موجود الى يومنا هذا، موجود الى يومنا هذا. يعني مثلا اخونا وشيخنا ابو اسحاق الحويني شفاه الله وعافاه، مشهور بين الناس بهذه الكنية أبو إسحاق. ما اسمه؟ قليلون هم الذين يعرفون اسمه. يبقى هنا شهرة بالكنية. واحد مثلي مشهور بالاسم، جمال، جمال المركبي، هذه شهرة بالاسم، لكن الكنية غير مشهورة. وعادة الإنسان بيكنى باسم أكبر أبنائه، يقول أبو أحمد، جمال المركبي أبو أحمد. فهنا بعض الصحابة اشتهر بالكنية حتى ان الاسم صار كأنه مجهول، يختلف الرواة فيه. ومن اشهر من اشتهر بكنيته واختلف في اسمه ابو هريرة، الصحابي الجليل. ابو ثعلبة الخشني صحابي جليل متفق على صحبته، شهد غزوة حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من المشاهد. ثبت أنه ممن بايع تحت الشجرة، ثبت أنه ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه في خيبر، وكان قد أرسله عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعو قومه فأسلموا، أسلموا. يقول أحمد بن محمد بن عيسى في تاريخ حمص: بلغني أن أبا ثعلبة أقدم إسلاما من أبي هريرة. معلومة عن أبي ثعلبة الخشني، اعتزل أبو ثعلبة الفتنة، القتال الذي وقع بين الصحابة في خلافة علي بن أبي طالب في الجمل وصفين، اعتزل أبو ثعلبة الفتنة فلم يقاتل، ومات في إمرة معاوية، أي في خلافة معاوية، وقيل في خلافة عبد الملك ابن مروان. الحقيقة قصة موت هذا الصحابي قصة عجيبة، قصة عجيبة. رواها أحد الرواة عنه الذين نقلوا عنه مباشرة، أبو الزهراء، أبو الزاهرية. أبو الزاهرية يقول: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. الغرغرة، حال الاحتضار، بيصاب الإنسان بحالة من الضيق وكأنه يختنق، نسأل الله أن يخفف عنا سكرات الموت. أبو ثعلبة كان عنده حسن ظن في الله، فيقول: إني لأرجو. طبعا إني لأرجو بإيه؟ بسابقتي، إني لأرجو بإيماني، إني لأرجو بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو بدعوتي الناس إلى الدين، إلى الله. والرجاء مطلوب، والجمع بين الخوف والرجاء طريقة المؤمنين. أبو ثعلبة كان يقول: إني لأرجو ألا يخنقني الله تعالى عند الموت كما أراكم تخنقون. يقول أبو الزاهرية: فبينما هو يصلي في جوف الليل، استمعوا إلى حسن الخاتمة، فبينما هو يصلي، يقوم الليل، فبينما هو يصلي في جوف الليل إذ قبض وهو ساجد. كأن الله حقق له رجاءه، فلم يسمع له صوت، ولم قبض بصورة سهلة خفيفة لينة. وكما جاء في الأحاديث أن الروح المؤمن تخرج كما تسيل القطرة من فم السقاء، سهلة لينة نسأل الله أن يخفف عنا سكرات الموت. يقول: فقبض بينما هو يصلي من الليل، إذ قبض وهو ساجد فرأت ابنته في المنام، بنت نايمة بالليل، فرأت ابنته في المنام أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ فقالت الأم: هو في مصلاه يصلي. فنادته البنت ونادته الأم فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ساجدا فحركته فوقع لجنبه ميتا. هنا حسن الخاتمة، وهنا رجاء الصحابي، رجاء عجيب. الصحابة دول يا أخوانا رضوان الله عليهم، من يتتبع سيرهم وطريقتهم وأفعالهم، أفعالهم وأعمالهم، يجد العجب، يجد العجب. خير قرون الأمة. وأبو ثعلبة يعني ليس من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. احنا قلنا يعني أولى مناقبه أنه بايع تحت الشجرة، وكان هذا في سنة 6 هجرية، وهو أقدم إسلاما من أبي هريرة. وأبو هريرة أسلم في هذه السنة، أبو هريرة أسلم في هذه السنة. طب تعالوا نرجع للحديث. قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ طبعا هذا له محل في كتب الفقه، هذا الموضع من الحديث محله في كتب الفقه في أبواب الآنية، أبواب الآنية، يعني حكم آنية المسلمين وأواني أهل الكتاب، آنية الذهب والفضة إلى غير ذلك. وباب الآنية عادة في كتب الفقه يأتي في أبواب الطهارة، يأتي عادة في أبواب الطهارة. لكن لأن الحديث جامع بين قصتين، قصة السؤال عن الآنية، آنية أهل الكتاب أو آنية المشركين، وقصة السؤال عن الصيد، فالحديث يجمع الأمرين، فهنا أورده المصنف في كتاب الصيد. قال أبو ثعلبة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ يعني نستعير منهم الأواني فنأكل فيها ونطبخ فيها. وفي أرض صيد، السؤال الثاني، وفي أرض صيد يعني أرض فيها حيوانات تصاد، أصيد بقوسي. عارفين هنا السهم القوس ويضع فيه النبل ويصطاد بالسهم. أصيد بقوسي وبكلبي المعلم والذي ليس بمعلم. مش كل الكلاب بتكون معلمة، في كلب متعلم، حتى الكلب يا أخوانا يرتفع قدره بالعلم. فالصيد، صيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب غير المعلم غير حلال. هنعرف هذا الفارق، الرسول صلى الله عليه وسلم سينص، سيبين هذا الفارق واضحا. أبو ثعلبة يقول: أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ سؤال جامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. يبقى كراهية استخدام أواني المشركين وأواني أهل الكتاب إلا عند الحاجة أو الضرورة، إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. لماذا؟ باختصار شديد، لأنهم قد يتعاطون فيها ما لا يحل، قد يأكلون فيها ما لا يحل، يعني قد يطبخون فيها لحم الخنزير. فهنا إذا استعرتنا الإناء أغسله، أطهره بالغسل. قد يصبون فيها الخمور، برضو إذا استعرت منهم الإناء أغسله قبل أن أستخدمه. ثم انتقل بعد ذلك لقضية الصيد. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصياد، أمر الصائد إذا اصطاد أن يذكر اسم الله. يعني أنت لو بتصطاد بالبندقية وبتنشن على الطائر أو على الحيوان، قل بسم الله، بسم الله. والأصل أننا نسمي الله على الصيد وعلى الذبائح. المؤمنون لا يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه، كما قال ربنا وإنه رجس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، قلت بسم الله وأنت تضرب السهم، فكل، هذا حلال. طبعا هنا قد يموت الحيوان وقد لا يموت، قد أدركه وهو ميت وقد أدركه وهو حي. إذا أدركت وهو حي أذكيه، أذبحه، يبقى هنا أحكام الذبائح تنطبق عليه. إذا أدركت وقد مات يحل أكله، لأنني اصطدته بآلة حادة وذكرت اسم الله. ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. هنا هذكر اسم الله على الكلب ولا على الصيد؟ الحديث يحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. يبقى لما أرسل الكلب المعلم أقول له إيه؟ انطلق بسم الله، انطلق على هذا الصيد بسم الله، الكلب ينطلق فيصيد. لو جاء بالمصيد ميتا آكل، ما فيش إشكالية، ما في إشكالية. جاء به وهو لا زال حيا أذكيه، أذكيه يعني أذبحه. يبقى وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم. في كلب ما يعرفش الصيد، لكن ممكن يطلع يصطاد لنفسه، يفترس لنفسه، فأنا عندي كلاب معلمة وكلاب غير معلمة. الكلب غير المعلم هو اللي مسك وجابها وجه، قال وما صدت بكلبك غير المعلم. المفروض بقى أن المفهوم فلا تأكل، المفهوم هنا فلا تأكل، لكن الرسول قال فأدركت زكاته فكل. يعني لو الكلب غير المعلم اصطاد وأتى بالحيوان المصيد وفيه الروح فذبحته ينفع أكله، لكن لو أتى به وقد مات يبقى لا يجوز أكله. أعيد الحديث مرة أخرى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وإنا في أرض صيد، أصيد بقوسي وكلبي الذي ليس بمعلم وكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ثم قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. يعني ذبحته، لحقته حي فذبحته فكل. أيضا من أحاديث الصيد أو من الصحابة الذين عرفوا والشهر بالصيد عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي الصحابي الجليل، وعدي له قصة مشهورة في إسلامه. خرجت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببلاد طيء، فأصابت سبيا وأسرت أخت عدي، أو قيل عمة عدي. أما عدي ففر وهرب. نتكلم إن شاء الله في قصة عدي وبقية أحكام الصيد بعد أن نتلقى هذه الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخو محمد.
والله أشهد الله أني أحبكم في الله يا علماء الرحمة.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
فقط أريد أن أبشرك ببشرة.
تفضل.
أسأل الله أن تكون خيرا إن شاء الله.
آمين يا رب.
فيه بشرة، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
في المنام، أنه يسقي في بستان عندنا يعني، وطلب منا السواك لأني كنت وضعته في منبه الهاتف النقال صوت الشيخ محمد حسان وهو يتحدث عن السواك. ثم بعدها مباشرة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسقي لنا في بستان، ثم طلب منا أن نحضر له السواك. هذه البشرة الأولى.
بشرك الله بالخير يا محمد.
إن شاء الله. الرؤية الثانية رأيت الشيخ محمد حسان وصافحته بيدي، وهو مع العلم أنه لا يضع شيئا على رأسه. واضح يا شيخ؟
نعم.
ولدي سؤال لو أذنت لي.
تفضل.
السؤال، كنت قد سمعتك أنك تتكلم عن ما يسمى بالكنية، ونحن هنا في الجزائر في أقصى بلاد في الجزائر يسمون ببعض الأسماء، مثلا هناك من يسموه باسم البعير وباسم الحمار أكرمكم الله.
يسمون أولادهم؟
لا، يسمون الرجال طبعا،
يسمون الرجال
بأسماء لا تليق بهم. فيهم من يسمي باسم الحمار أكرمكم الله وباسم المهم أسماء من الحيوانات يسمونها للناس.
نعم.
في غيبتهم طبعا وليس في حضورهم.
لكن ليست أسماء حقيقية، من باب الغيبة يعني.
أيوة نعم. أريد الجواب على هذا السؤال. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. الأخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، إحنا في قرار صدر بمنع المنتقبات من أداء الامتحان بالنقاب، ده كل الجامعات. فإحنا طلعنا النهاردة، إحنا بالنسبة لطلاب دار العلوم جامعة القاهرة، طلعنا النهاردة رئيس الجامعة قال النقاب ده أصلا مش من الإسلام يعني، وده أصلا منظر تخلف، والجامعات السعودية ده منظر يعني ده منظر تخلف، وإحنا هنعمل التخلف ده وإحنا نفضل نضيقها عليكم كده لغاية ما تقلعوا خالص، مش من الجامعة بس، لأ من كل حتة يعني. الأول قلنا لكم المدينة لأ، بعد كده الجامعة، بعد كده قاعة الامتحانات. بالرغم من في واحدة بتشوفنا كل سنة بتطلعنا برا اللجنة، وفي أخت يعني بتبقى بتشوفنا وبتشوف الكانية يعني بتتحقق من الشخصية. قلنا للعميد النهاردة طب يا دكتور اعمل لنا يعني لجنة خاصة واحنا نرفع النقاب ويبقى في ستات بتراقب علينا. قال انا مش مطالب بتعيين يعني مراقبات سيدات. قلنا له لا، في مراقبات يعني سيدات يعني بتراقب وكده. قال لا مفيش، وفي برغم من انه فيه يعني. والنهارده يعني رئيس الجامعه يعني قال انا مش ده، هو شيخ الازهر هو اللي قال الفتوى دي، وانا ما اقدرش يعني احنا مش هنتدخل في موضوع دين، وانا مسلم بس ماليش دعوه بالدين يعني. هو النقاب وانتوا كده منظركم بيشمئزني. ده رئيس الجامعه دكتور حسام تقريبا اسمه، رئيس جامعه القاهره. فحضرتك يعني شو الحل ايه؟ احنا مش عارفين نعمل ايه يعني.
لا يعني لابد ان نعي وان نعلم ان شيخ الازهر لم يقل هذا، ولا ينبغي ان نقول الشيخ ما لم يقل. شيخ الازهر كلامه في غايه الصراحه، قال البنت لا ترتدي النقاب في فصل الدراسه الذي ليس فيه احد من الرجال. يعني اذا كان الفصل ليس فيه الا البنات والمدرسه، ما الذي يدعوها للبس النقاب؟ ده كلام جيد، كلام معتبر. لكن إذا كان الفصل فيه مدرس أو فيه رجال فمن حقها أن تلبس النقاب. وأنا يعني أريد أن أقول لرئيس الجامعة وأقول لإخواننا الذين يتكلمون في هذه المسألة، يا إخواني اعتبروها حرية شخصية. لماذا تشمئزون مما يقال عنه أنه سنة أو واجب؟ لماذا لا تشمئزون من المرأة المتبرجة التي تكشف عن مفاتنها وتعاملونها خير معاملة، ربما تنحني لها؟ ما هذا؟ ناخذ هذا الاتصال من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ انا عندي سؤال من فضلك.
تفضلي يا اختي.
شيخ انا كان يعني لدي خاتم، يعني اردت ان يعني ابدله، فذهبت عند المجوهرات وقمت ذهبت عند عنده طب كم يعني مبلغ هذا كم يساوي هذا الخاتم اللي عندي؟
أنا مش سامعك كويس يا ليلى، مش سامعك كويس.
نعم؟
لا أسمعك جيدا. ذهبت لتبديل الخاتم، ماذا صنعت؟
نعم أنت؟
ماذا صنعت عند تبديل الخاتم؟
ذهبت إلى بيع المزهرات، قلت له يعني أريد أن أغير هذا الخاتم، يعني سأعطيك هذا الخاتم أكثر مال حتى أخذ خاتما آخر.
أيها ليلى أسمعك، ودفعت الفارق؟
نعم، وقمت يعني بإضافة مال حتى أخذ يعني خاتم يعني أفضل مني يعني.
ماشي يا ليلى. الأخ محمود، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك بس ممكن أحضر سؤال؟
يا عربي. السلام عليكم.
عليكم السلام. إزاي حضرتك؟
اتفضلي يا أختي.
يا بس خوفتي والله على البرنامج ده، جميل جدا يعني صراحة.
علي صوتك الله يكرمك. الأخ عبيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
بس في سؤال شيخين، في أحد معارك سيدنا خالد، أم سيدنا عمر عزل سيدنا خالد عن ولاية الجيش.
نعم.
لأنه انبهر في ال
نعم.
شيخي هلا ملاحظ انه الناس الشيخ محمد حسان صوت الناس يعني ناس تشوفه بالمنام، ناس ما بعرف عاد هاي شو يعني مثل المبهور.
بارك الله فيكم يا اخي عبيد، بارك الله فيكم يا اخي. الاخت زينب، السلام أيوة. عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
شكرا خالص على البرنامج ده،
بارك الله فيكم.
وبقول لحضرتك دلوقتي انا بابا متخاصم مع عمي، سامعني حضرتك؟
نعم.
وحضرتك هو يعني ما بيروح لهوش، يعني هو بيروح له فين وفين وما بيرضوش يخلينا احنا نروح له. يعني عشان هم اذيننا وكده.
ايوه.
فحضرتك ايه الحكم؟ ايه يعني احنا ما نروحش ولا يعني احنا كل ما بنروح بيضرونا؟
مفيش يعني اتصالات يعني كده، مفيش اتصالات بالتليفون او نحو هذا؟
نعم.
مفيش اتصالات بالهواتف؟
علي صوت حضرتك مش سامع.
مش ممكن تتصلي بالتليفون؟
ممكن ايه؟
تتصلي بيهم بالتليفون، بعمك وابناء عمك وبنات عمك؟
ما عندهمش لا تليفون.
بس
يعني احنا يعني ما بنروح يعني ساعات ما بيكلموناش وكده، وكون شايفين بعض وكده بس ما بيكلموناش.
انتوا في بلد وهم في بلد ولا في نفس البلد؟
لا في حته واحده.
في حته واحده.
فايه الحكم بقى يعني احنا لما رحنا لهمش حرام وكده ولا ايه؟
يعني هم انا شايف ان الاعتراض من الجهتين، ابوك بيقول لك ما تكلمهمش وهم ما بيكلموكوش.
لا يعني حضرتك احنا لو شفناهم بنقول لهم ازيكم كده، وهم ساعات يشوفونا وما يكلمونيش.
عموما انت يكفي انك تسلمي عليهم وتقول لهم ازيكم، حتى هم لو ما كلموكوش انتوا تاخدوا الثواب.
يعني مش شرط ان احنا نروح لهم يعني.
اذا كان في قدره واستطاعه نروح ونقطع القطيعه. نمنع هذه القطيعه يبقى نفعلها. ما نقدرش وهيبقى في مفاسد يبقى نكف عن المفاسد. الاخ وليد، السلام عليكم. وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا اخي وليد.
يا شيخ اريد اسالك عن موضوع الصلاة.
نعم.
ما انا داوم دوامي العصر، واذن يمكن العصر.
ما توطي صوت التلفزيون تسمعني يا وليد من الهاتف. يعني يا ريت الإخوة الكرام يراعوا عند الاتصال أن صوت التلفاز يبقى منخفض لكي يكون هناك تواصل بيننا وبينهم، نسمع كلامهم ويسمعون كلامنا مباشرة دون صدى الصوت في التلفاز، لأن هذا بيؤدي كثيرا لانقطاع الاتصالات. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عصام. تفضل يا أخ عصام.
عصام حضرتك من بيروت.
مرحبا.
الله يبارك فيك. بالنسبة للصيد يا شيخ.
نعم.
في ناس عندنا بالصيد السمك ده لما غصب الكهرباء.
نعم. بالكهرباء. وفي ناس بتصطادوا وفي ناس بتصطادوا بالمبيدات.
يعني في النقطة دي حضرتك يبقى حلال برضو؟
لا حرام طبعا. حرام طبعا لأن هذا ضار. وهذا يقتل الذريعة. وينهي الثروة السمكية. كل هذا حرام. والصيد بالمبيدات ضار جدا. هذا حرام أيضا. ماشي يا عصام؟
ماشي يا شيخ.
اضرب على أيديهم وامنعهم من هذا. الأخ محمد سألني عن أن بعض الناس يتنابذون بالألقاب ويطلقون على أنفسهم وعلى غيرهم أسماء لا تليق كأسماء بعض الحيوانات، ده حمار، ده جحش أو نحو هذا من الإطلاقات، ويقعون في الغيبة. فما حكم هذا؟ هذا حرام قطعا. رب العزة نهانا عن الغيبة، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهانا عن التنابز بالألقاب، إنني أسميك باسم قبيح وأنت ترد علي بمثله، قال ولا تنابزوا بالألقاب. فنهينا عن هذا كله. والغيبة من الذنوب القبيحة التي تأكل الحسنات وتضيع عليك الحسنات وتسجل عليك المعاصي والذنوب والموبقات. وإحنا دائما نذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني أني ذكرت بوصف يكرهه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه ورميته بالإفك والبهتان. هذا لا يجوز. ونحن نقف دائما مع قول القائل يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته ويحمل وزرا عنك ظن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته. فيا أيها المغتاب زدني، فإن بقي ثواب صلاة أو صيام فهاته. يشاركك المغتاب في حسناته. المغتاب هذا جاهل، جاهل بحقيقة الأمور. هو ما الذي استفاده من الغيبة؟ أنا عم أتكلم عن فلان في غيبته، سواء بما هو فيه أو بما ليس بما فيه، بغيبة وبهتان، أنا استفدت إيه؟ لا شيء. لكن سجلات الخطايا والذنوب شغالة، تكتب عليها هذه الغيبة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لغيرت طعم ولونه، نعوذ بالله. ثم أنا أحمل أوزار هذا الذي اغتبته، يعني أنا قد أغتاب فلانا، أغتاب العربي مثلا، هو لا يسمعني ولا يراني ولا يتأثر بما أقول، ما تأثر بشيء. أنا الذي أعبر عن حقدي وعن حسدي وألفظ بألفاظ قبيحة، أنا الذي أعبر عن سوء دخيلتي. وبعدين في المقابل إيه؟ إذا كنت صليت النهاردة المغرب والعشاء والعصر، هو ياخد الثواب وأنا ما أخدش الثواب. أدي معنى يشاركك المغتاب في حسناته. اللي بيغتابك بيعطيك حسنات يا أخي. يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته. وبعدين ويحمل وزرا، يشيل عنك الأوزار بتاعتك. أنت أذنبت ذنب وتبت أو لم تتب، عليك وزر، عليك وزر. فيجي المغتاب يشيل عنك إثم وعقوبة الوزر، يبقى يعطيك حسناته وياخذ من سيئاتك. ويحمل وزرا عنك ظن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته. لو قلت له شيل عن ابنك هيرفض، شيل عن بنتك هيرفض، لكن يشيل عن اللي ما بيحبوش، عن اللي بيكرهه، لأنه أطلق لسانه وأوقعه في عرضه. فيا أيها المغتاب زدني، فإن بقي ثواب صلاة أو صيام فهاته. نسأل الله العفو والعافية. منع الامتحان بالنقاب، أنا أنصح الأخت أسماء إنها أنهن يتقدمن بشكوى إلى رئيس الجامعة، فإن أبى رئيس الجامعة كما قالت على طول دعوة مستعجلة أمام القضاء الإداري لمنع هذا القرار الظالم الذي لا ينبني على أسس لا قانونية ولا شرعية. يا أخوانا النقاب مش من الدين، إحنا مصدقينكم النقاب مش من الدين، لكن هي عايزة تنتقب، أنت مالك؟ أنت مالك؟ دي حرية شخصية، مش أنتوا بتقولوا الحرية الشخصية؟ مش هنتكلم في الدين، تمنعها ليه؟ هتلاقيها واحدة تشوف وشها، ده اللي تقدر تعمله، خلاص تكلموا بالقانون. لكن النقاب من الدين، النقاب من الدين، وأهل العلم يختلفون فيه ما بين قائل بوجوبه وبين قائل باستحبابه وفضيلته. اتقوا الله يا عباد الله. الأخت ليلى من الجزائر قامت بتبديل خاتم بخاتم مع دفع الفارق. لو هناك صورة صحيحة وهناك صورة فاسدة، الصورة الصحيحة أن تبيع الخاتم الذي القديم، تبيع الخاتم القديم، يعني مثلا الخاتم هتبيعه بألف دينار أو بألف جنيه، ثم تشتري الخاتم الجديد بألف ومية ألف ومتين، دي صورة صحيحة. يبقى أنا عملت عقدين، عقد بيع ثم عقد شراء، عقد بيع للخاتم القديم ثم عقد شراء للخاتم الجديد، بعت الخاتم القديم بسعره واشتريت الخاتم الجديد بسعره. الصورة اللي فيها إشكالية هي صورة البدل أو المبادلة أو المقايضة، نوزن ده قدام ده وادفع الفرق. هذه لا تجوز في الذهب والفضة، لأن بيع الذهب والفضة له ضوابط، منها أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. الأخ عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا أخ عبد العزيز.
حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
دكتور، نتكلم بالنسبة للأخت اللي اتصلت بتتكلم عن الجامعة عن منع الدكتور اللي بيمنع النقاب.
نعم.
ولا بيقول هذا الدكتور أنه يشمئز، والله أقول له اشمئز حينما تلقى الله عز وجل لو ظللت على هذا القول وعلى محاربتك للنقاب، فإن النقاب من الدين، اتق الله عز وجل.
هو يا أخ عبد العزيز أنا عايز أقول لك حاجة.
أيوه.
أنا عايز أقول لك هو جاهل،
هو
وقد يكون أستاذ جميل، لكن جاهل العلم. جاهل بهذا الحكم.
من أهل العلم من يأتون له بعشرات الأدلة.
نعم، يعني على فرضية النقاب. الناس أعداء ما يجهلون، يقول لك أنا ما بفهمش حاجة في الدين. مش عيب عليك يا أخي أنك تبقى أستاذ جامعي وتقول مش فاهم حاجة في الدين؟ هو الدين ده بتاع مين؟ يعني لما يبقى أستاذ جامعي مسلم وقول أنا ماليش في الدين، ما بفهمش في الدين، طب بتصلي إزاي؟ بتصوم إزاي؟ أحوال زوجتك إيه وأخبار زوجتك إيه في الأحكام؟ ده احنا لسه بنقول الدين بيتكلم عن الصيد، الشريعة بتكلمنا عن الصيد، الشريعة اتكلمت في كل شيء يا إخوانا. أنا لا أريد أن أعقب أكثر من هذا، لأن بعضهم كما قلت عنده جهل ببعض هذه الموضوعات، ونحن نرفق بهم ونقول لهم إن هذا الحكم الشرعي فيه كذا وكذا. الأخ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ.
تفضل يا أخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضل، بارك الله فيكم.
إنما أنا عاوز أسأل بس عن البيع بالقسط ونظامه إيه؟
قل لا إله إلا الله
محمد رسول الله
ولا تحلف إلا بالله.
بإذن الله.
اتفضل، البيع بإيه بقى؟
اللي هو البيع بالقسط يا شيخ.
البيع بالقسط.
يعني أنا ببيع، يعني بجيب حاجات ببيعها بالقسط، وطبعا بتتحط نسبة، فعايز برضو أعرف نظام النسبة دي حرام ولا عايزين نبعد عن الربا بس.
الأول تشتري حاجة تكون عندك يا أخ حسن.
طب أنا بجيب حاجة كتيرة مثلا.
ماشي، ده شيء كويس.
يعني
وبعدين تبيعها بالقسط مفيش مشاكل.
حاجات مش موجودة عندي مثلا زي طوب وأسمنت
تشتريها الأول.
ما أنا بشتريها.
ماشي، وبعدين ترجع تبيعها.
وبرجع أبيعها تاني.
وتحط نسبة ربح. في المعقول.
يعني الحمد لله يعني ما بزيدش عن اي حد يعني، بس
يعني ما زيدش عن من 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 15 ل 20%. ماشي،
يعني 20% مش هرب برضه.
بلاش ال 100% دي والكلام اللي
لا 100%، 25% برضه كتيره بالنسبه، يعني انا الصراحه بصراحه ان انا احطه على
ربنا يبارك فيك. الاخ عبد العزيز، السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم
السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضل يا اخي.
شيخ انا عامل بالمذبح يعني.
نعم.
ويقوم عمال الذبح بقطع النخاع الشوكي مباشرة بعد الذبح، فهل هذا يؤثر على الذبيحة؟
لا لا يؤثر، لكن هو الأصل في الذبح يا أخ عبد العزيز.
نعم.
أن تذبح العروق الأربعة. أنا عندي في مجرى النفس وفي مجرى الطعام وفي مجريين للدم. خد بالك يا أخ عبد العزيز.
نعم.
عندي مجرى الطعام اللي هو البلعوم والمريء، وعندي مجرى النفس اللي هو القصبة الهوائية.
نعم.
وعندي مجريين للدم اسمهم الوديجان، الوريدان.
نعم.
فأنا لما أذبح الذبح الكامل أقطع الأربعة، فإذا قطعت بعد ذلك الرأس وفصلتها، يعني قطعت النخاع الشوكي وفصلت الرأس تماما، فالذبح صحيح، لكن الأولى ألا تقطعه.
لا.
بارك الله فيكم. قلت الأخت ليلى أن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة له ضوابط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، يدا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فينبغي أن نبيع الذهب بالنقود ثم نشتري بالنقود ذهبا جديدا، فلا نقع في إشكالية الربا. الأخ عبيد من سوريا بيلفت نظر إخواننا المشاهدين والمشاهدات لقضية مهمة جدا، وهي قضية الغلو. يعني وأنا أعلم أن أخانا الشيخ محمد حسان لا يحب هذا، وهو من أكثر الناس تواضعا، نراه ونعلمه ونعلم هذا من حاله ومن سيرته. فإذا ما كلمه إنسان بشيء من الغلو أو بشيء من المجاملة تراه حتى يبكي، يعني يبكي ويرد على القائل يقول: اللهم استر علينا وعليكم. هذه الصورة، نعم نحن لا نريد أن نغلو. وهو بيقول لي إذا كان عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد لأن بعض الناس ظنوا أن خالد لا يقهر ولا يهزم، وهذا الظن قد يوقع الفساد في العقائد. النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فهذا كلام طيب، وأنا أبشرك أن أخونا الشيخ محمد حسان يعني ينكر دائما هذا الأسلوب، لكن هي قضية الحب. ونحن نقول لإخواننا: لا تغلوا في من تحبون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نهينا عن الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم ممن هو دونه؟ يبقى لا نغلو، لا نغلو في أحد، لا نغلو في أحد. وإذا ما أثنينا أو مدحنا يعني لا نقطع عنق إخواننا ولا ظهر إخواننا. المدح يا إخواننا قد يكون فيه إساءة للممدوح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك أو ظهر أخيك، نعوذ بالله من الخذلان. لكن طبعا هذا يعني كما قلنا، المحب الذي لا يعي نعلمه ونرشده، كالذي حلف بغير الله. أنا قلت له: قل لا إله إلا الله ولا تقسم إلا بالله، فقال لي: ماشي يا شيخ، أحسنت يا شيخ. يبقى هنا بكلمة طيبة. الأخ عصام سألني عن صيد السمك بالكهرباء. هو أولا ما فيش صيد السمك بالشبكة، صيد السمك بالسنارة، صيد السمك بالحربة أو أي وسيلة أصطاد بها ما فيش مانع، لكن لما تبقى الوسيلة ضارة ومؤذية يبقى تمنع للضرر. فالذي يصيد السمك بالكهرباء ربما يترتب على فعل هذا أن يموت إنسان، يعني ممكن إنسان يتكهرب، يصعق التيار الكهربائي. وإحنا عارفين امتداد الماء ده موصل جيد للكهرباء، الماء موصل جيد للكهرباء، وانت بتحط يعني شحنة كهربائية في الماء عشان إما تقتل الأسماك أو تخليها في حالة انعدام وزن عشان تصطاد، هذا لا يجوز. وبعدين إذا كانت السمكة الكبيرة هتتأثر بهذه الشحنة، طب ما السمكة الصغيرة هتتأثر والذريعة هتتأثر، وهذا فيه ضرر. وأنا دايما أقول: ما منعه ولي الأمر، ينبغي علينا أن نلتزم به ولا نفعله. ولي الأمر يمنع الصيد بالكهرباء أو بالصعق الكهربائي، ويمنع الصيد بالمبيدات الحشرية، لأن كل هذا فيه أذى بالغ وأذى بين، عفى الله عنا وعنكم. الأسئلة التي بين يدي انتهت، وأنا لا أدري كم بقي لي من دقائق يا أستاذ ياسر. أرجع للحديث الثاني، وأنا الأخت هدى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت
هدى. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت هدى.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة.
اتفضلي.
كنت عايزة أعرف بالنسبة لغسل الجنابة والحيض، هل الوضوء يبقى قبله ولا بعده؟ ولو نسيت الوضوء يجوز إن أنا أتوضى بعده؟
غسل الجنابة وإيه والحيض؟
والحيض.
ماشي يا أخت هدى. أنا عايز أقول للأخت هدى ولأخواتي المشاهدات إن الغسل له أركان. الغسل له أركان سهلة بسيطة. الركن الأول النية، قصد الغسل، نية الاغتسال. الركن الثاني تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. يعني لو واحد نوى الغسل وانغمس في ماء البحر أو النهر، نوى الغسل وانغمس في ماء البحر أو النهر وخرج، يبقى أصبح مغتسلا، أصبح مغتسلا. الكلام في التدليك والأشياء الأخرى دي كلام اشتراطات الفقهاء اختلفوا عليه، لكن أصل الغسل يقوم على هذين الركنين، نية تعميم البدن بالماء. لكن غسل السنة بقى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وكيف كان نساؤه يغتسل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الوضوء على الغسل. كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ إذا كانت الجنابة من جماع فكان يبدأ بغسل الفرج، كان يبدأ بغسل الفرج. ولاحظوا أن غسل الرسول كان غسل بسيط جدا، لا شامبو ولا صابون ولا بانيو ولا حمام سباحة، ما كان يقف ويصب الماء على جسده. فكان أول شيء يغسل الفرج ثم يدلك يده ويغسلها، إن أصابها شيء يدلكها ويغسلها، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن كان واقفا على أرض بها تراب أو رمل يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم بعد ما يتوضأ يعمم الماء على جسده ويصب على الناحية اليمنى ثم على الناحية اليسرى، فإذا ما انتهى غسل رجليه. يبقى السنة هنا تقديم الوضوء على الغسل. لكن لو فرض أنني أخرت الوضوء بعد الغسل يصح؟ يصح، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. الأخ أحمد من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، ما حكم من يأتي زوجته من دبرها؟ ما هي الكفارة؟
ماشي أخ أحمد. الأخت منى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
أول سؤال عندي، إيه السن اللي أرفع قصاد النقاب؟
نعم.
إيه سن الأطفال اللي ممكن أرفع قصاد النقاب؟
الطفل اللي أرفع قدامه النقاب.
لغاية سن إيه بالظبط؟ دي حاجة. تاني حاجة، في أخت ليا سألتني إن هي كانت يعني هي وزوجها كان حلف عليها يمين إن هي ما تخرجش من بيتها بدون إذنه بره المنطقة اللي هي موجودة فيه، حلف عليها يمين قال لها تكوني حرمان عليها زي أمي وأختي، لكن هي اللي حصل إن أخته معاها في قلب البيت تعبت وراحوا بيها المستشفى، هي نسيت اليمين، هي نسيت خالص إن هو حلف عليها يمين.
لابد يا منى.
أيوه.
لابد الزوج يتكلم والزوجة تتكلم. ما ينفعش الحكاية في السؤال ده. ماشي، لابد الزوج يتكلم عشان نسمع منه. الأخ سالم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ صراحة.
تفضل معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخ عنا.
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ أنا عندي زوجتي على شهرين صيام.
نعم.
فعاوز أعرف يعني قديش عليهم يندفع، أو مثلا يعني ينفع أن يتصومهم، او ادفع عليهم قديش يعني.
تقدر تصوم زوجتك؟
نعم.
تقدر تصوم؟
لسه صغيرة في السن.
تقدر تصوم. ما ايه اللي اخرها كده في الصيام؟
كان في حالة وضع.
يعني حمل ورضاعة.
كانت حالة رضاعة.
اذا كانت تقدر تصوم تصوم.
اه.
واذا كانت ما تقدرش تصوم هنطعم عن كل يوم مسكين.
يعني ممكن نقدر نقول قدين في الشهر مثلا؟
عن كل يوم مسكين يعني ممكن نقدره على حسب حالتك المادية يا سالم. يعني إن كنت غني يبقى تطعم يعني وجبتين لحم وخضار، إن كنت أقل من ذلك يبقى يجزيك أن تخرج ولو الأرز حتى. الأخت هدى، ما زلنا في سؤال الأخت هدى. قلنا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ يقدم الوضوء على الغسل، فإذا كان يقف في مكان فيه تراب أو فيه رمل كان يؤخر غسل الرجلين في الوضوء ويجعله في آخر الغسل، وهذا هو السنة. لو فرض أنني أخرت الوضوء وتوضأت بعد الغسل فلا شيء علي في ذلك. بالنسبة للمرأة، هل تنقض شعرها؟ لأن السائلة امرأة، هل تنقض شعرها في غسل الجنابة؟ يعني لو عاملة فورمة أو عاملة ضفاير هل تنقض شعرها في غسل الجنابة؟ لا يجب عليها أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، وإنما يكفي أن تحثو الماء على رأسها، تحثو الماء، تصب الماء على رأسها صبا شديدا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني فروة الرأس يصل إليها الماء. لأنني جالي سؤال في الرسائل القصيرة ولم أجب عنه في حلقة الفتاوى اليوم، الأخت فهم أنها تمسح على الشعر، لا، المسح على الشعر ده من أركان الوضوء، أما الغسل فيجب غسل الرأس يا أختي. فإن كان الرأس مثلا عاملين فورمة خايفين عليها نصب الماء عليه وإحنا محافظين على الفورمة، حتى لو لبسنا طاقية من القماش الخفيف أو نحو هذا لا بأس، لكن نتأكد أن الماء أصابه، أن الماء وصل إلى أصول الشعر وإلى جلدة وفروة الرأس. في الحيض في مزيد عناية شوي، يبقى ندلك أكثر، نفك الفرمة ونفك الضفاير ونغسل الرأس جيدا في الحيض. الأخ أحمد من العراق سأل عن حكم إتيان الزوجة من الظهر، هذا لا يجوز، هذا حرام في قول أكثر أهل العلم، وإن أجاز أئمتنا الاستمتاع بالمرأة من الأمام ومن الخلف بعيدا عن الإيلاج في الدبر. الطفل متى ترفع منى النقاب أمامه؟ يعني من هو الطفل الذي ترفع المنتقب النقاب أمامه ولا تخشى شيئا؟ طبعا البالغ رجل، إذا بلغ الطفل فهو رجل، يبقى ممنوع رفع النقاب أمامه إلا إذا كان من المحارم. طيب اللي دون البلوغ لحد سن إيه؟ العلماء قالوا سن التمييز، يعني لو الولد كان لسه لم يبلغ لكنه مميز، يعرف أحكام النساء وأحوال النساء ويفهم في الكلام ده، يبقى برضو الأولى إن الأخت تحتجب أمامه إن لم يكن من محارمها. لكن إن كان مميزا وعنده يعني عنده بساطة في العقلية، بساطة في المعلومات، يبقى يجوز، لأنه لم يصل إلى حد البلوغ، لأن الأصل في التحريم الرجل البالغ، والله أعلم. أنا هأقرأ عليكم الحديث الثاني، وإن شاء الله إحنا هنتحدث في شرحه في لقائنا القادم في أقل من دقيقة إن شاء الله. حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشاركها أو يشركها كلب ليس منها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه أو بعرضه فلا تأكل. هذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في باب الصيد وفي أحكام الصيد في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.